أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على كل نعمة، وأعوذ بالله من كل وأسأل الله من كل خير، وأستغفر الله من كل ذنب وأتوب إليه. ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، حبيب قلوبنا وطبيب نفوسنا، أبي القاسم المصطفى محمد. بيته الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهر تطهيرا، سيما بقية الله في الأرضين. مولانا وقائد مسيرتنا ومنقذنا الحجة ابن الحسن المهدي، أرواحنا لتراب مقدمه الفداء. أما بعد يا عباد الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لعل من أهم وأبرز صفات الرسول صلى الله عليه وآله وسلم وصفات أهل بيته الطيبين الطاهرين كما نقرأ عنها كثيرا في كتاب الله الحكيم، صفة الجماهيرية، صفة أن يكون القائد مع الناس، أن يكون بين الناس، أن يعمل للناس، ولكن كل ذلك بسم الله، باسم الرب الذي خلق الناس. ومشكلة بعض العلماء الذين هم ورثة الأنبياء ينبغي أن يكونوا، تلك المشكلة هي هنا، الانفصال عن المجتمع، الابتعاد عن هموم الناس، وهذه هي المشكلة الكبرى التي وقع فيها كثير من علماء الإسلام، حيث لا يدري العالم عن أحوال الناس كثيرا وأخبارهم وهمومهم ومشاكلهم. في الوقت الذي نجد في سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسيرة الأئمة الطيبين من أهل بيته قصصا كثيرة ومواقف عديدة، إذ كانوا يعيشون مع الناس ولأجل الناس ودفاعا عن حقوق الناس. المنهج الذي اعتمدوه في ذلك هو لا شك منهج الله الذي خلق الناس، وهو أدرى وأعلم وأعرف بما يصلح الناس. الجماهيرية وأن تكون مع الناس بحد ذاتها ليست صفة هامة جدا ما لم تكن مع هذه الصفة الروح الإلهية التي تقف مع الإنسان العالم القائد الموجه عندما يكون مع الناس. وإلا كثير من أهل الدنيا فهم مع الناس، يعملون لأجل الناس. الحالة الاجتماعية عند كثير من أهل الدنيا حالة اجتماعية واضحة، ولكن ليست هذه الجماهيرية وهذه الحالة الاجتماعية هي المطلوبة، إنما أن يكون الإنسان العالم الموجه ينطلق في جماهيريته من رؤية إلهية، من فكر سماوي. هكذا كان الأنبياء، هكذا كان الأئمة الطاهرون، وهكذا هم العلماء الربانيون. والإمام الشيرازي مثال من أبرز أمثلة الجماهيرية التي اعتمدت المفهوم الإلهي في العمل الاجتماعي. كيف يبني العالم نفسه هكذا؟ أن يكون مع الناس ولا يتأثر بسلبياتهم، أن يكون في الناس ويعمل لهدايتهم. أعتقد أن الملامح الثلاثة التي سوف أشير إليها إشارة سريعة ولمحة قصيرة، لأن الوقت لا يسع التفصيل. الملامح الثلاثة لابد لنا أن نتوقف عندها ونستلهم منها الرؤى العملية والتعاليم التطبيقية في ذلك. وقبل ذلك صلوا على محمد وآل محمد. في شخصية الإمام الشيرازي، الأول هو الإخلاص لله سبحانه وتعالى، وكونه كان من الذاكرين. والنقطة الثانية أنه كان من الموالين المحبين المتفانين في ولاية أهل البيت عليهم السلام. والنقطة الثالثة، كان رحمه الله رجلا في قمة الأخلاق. الصفات الأخلاقية التي نقرأها في أحاديث الأئمة وفي سيرتهم الوضاعة كارك في شخصيته العملية، في سلوكه مع الجميع. ما أقوله قد يختلف عما يقوله غيري، لأن الغير ربما يتكلم عما سمع أو قرأ، ولكني أتكلم من منطلق العشرة والاتصال المباشر، وفي كثير من الأحيان كنت معه ساعات طويلة في اليوم الواحد. حقا كان من الذاكرين، حقا كان من الموالين لأهل البيت، حقا كان أخلاقيا في قمة الأخلاق. وأبدأ من النقطة الثالثة، حينما ناقشت أحد كبار علماء حوزة قم المقدسة عن رأيه في سماحة السيد، قال: أنا عاجز أمام أخلاقه العظيمة. وحاول أن يناقشني في بعض الجوانب العلمية حسب تصوراته القاصرة، ولكني تصديت له وذكرت له الجوانب العلمية الشاخصة لهذا الرجل المرجع. فتنازل هذا العالم وهو فقيه، قال: نعم، وقد أقنعتني بعلمه أيضا. أخلاق الإمام الشيرازي كانت أخلاق معروفة حتى عند الذين لم يعرفوه أو عرفوه خطأ، فإنهم كانوا لا يستطيعوا أن ينتقدوا أخلاقه. وهناك قصص كثيرة، ولضيق الوقت أذكر هذا الموقف العجيب. قد أصيب قبل بعض السنوات، ربما قبل 5 سنوات تقريبا، أصيب في أقدامه بآلام شديدة، فامتنع أن يحضر في المجلس. قالوا له: نحضر لك تجلس على الكرسي. قال: لا أريد أن أكون أجلس أرفع من الجالسين. فكان يفضل أن لا يشارك في ذلك المجلس ولا يحضر، كي لا يترفع على بقية العلماء الذين كانوا يأتون إليه. وأما عن عفوه العجيب جدا، زرته مع واحد من أهل البحرين، فسأله: هل في منطقتكم صلاة جماعة؟ قال: نعم. سأله: هل تصلي بالجماعة؟ قال: لا. قال: كيف ولماذا؟ أن إمام الجماعة رجل يناوئك ويغتابك ويتكلم عليك، وأنا من مقلديك لا أرتضي ذلك، وذلك فسق منه، ولا يجوز لي أن أقتدي بإمام فاسق. فقال له الإمام الشيرازي: ولكني أعفو عنه، وقد تنازلت عن حقي عليه، فهو عادل إذا أنا عفوت عنه، ففيه صفات أخرى، فعليك أن تذهب إلى ذلك المسجد وتصلي اقتداء به. وقبل وفاته بشهر واحد زرته قبل شهر رمضان، سألني عن أوضاع البحرين وأخبارها بعد التطورات الأخيرة، فقلت له: الأوضاع جيدة بشكل عام. ثم تطرقت إلى بعض المواقف السلبية التي لا زالت في بعض الذين جهلوا هذا الرجل العظيم، فقلت: مع الأسف الشديد لا زال هناك بعض الغافلين يجهلون مقامكم سيدنا. فدمعت عيناه وقال: لا تطول الأيام وسوف تنكشف لديهم الحقيقة. تلك الأيام هي 30 يوما، وفوجئ الجميع بوفاته الحزينة، وانفجرت الحقائق كالنور، وأصبح الكثيرون يطرقون على رأسهم بيد الندامة في مواقفهم اتجاه هذا الرجل العظيم. وأما عن ولائه لأهل البيت عليهم السلام، قلت النقاط أبدأها من الأخيرة. النقطة الأولى أخلاق الإمام الراحل آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي، والنقطة الثانية ولاؤه لأهل البيت عليهم السلام. كان ولاء عجيبا، كان حبا متفانيا، وخاصة في ما يرتبط بسيد الشهداء أبي الأحرار الإمام الحسين عليه السلام، كونه كان من كربلاء، وكانت أمه لما حملت به تأكل يوميا بعض حبات من التربة الحسينية. ولعلمكم كانت ولادة الإمام الشيرازي بطلب من والده إلى الله سبحانه وتعالى، وإلحاح وتوسل والدعاء وكتابة دعاء الجنة. والمعروف عن والده الميرزا مهدي الشيرازي، وهو كان من كبار المراجع، كان يلقب في عصره بالمرجع الورع الزاهد، وكان يقال له أيضا مستجاب الدعوة، كما كان عم السيد الشيرازي كان معروفا بالسيد التوسلي لكثرة توسلاته بأهل البيت عليهم السلام. وفي زمن من الأزمان شاهد أحد المؤمنين وحشا في خارج كربلاء، شاهد في المنام وحشا خارج مدينة كربلاء ويريد أن يهاجم بيوت الناس، فحس أن هذا الوحش يقف عند بيت الإمام الشيرازي عاجزا من أي أذى وإلحاق الضرر بهذا البيت، فسأل، قيل له لأن في هذا البيت أسبوعيا تقرأ القراءة الحسينية، وكان الإمام الشيرازي يذهب كل ليلة أربعاء 40 ليلة إلى مسجد السهلة، وهناك يتوسل بالإمام الحجة عجل الله تعالى فرجه الشريف، ويقضي ليلته بالدعاء والتضرع والبكاء والصلاة. وقصة جميلة جدا، أول ما أقام في الكويت ذهب مع جمع من العلماء والمؤمنين إلى جزيرة الفيلجة أو الفيلكة، تبعد عن الكويت 2 ساعة بالقارب. هناك حسينية ذهب إليها وافتتحها، ولما رجع اشتدت الرياح وغضب البحر وكاد القارب يغرق بأهله. يقول المؤمنون رمى الإمام الشيرازي تربة الحسين كانت في جيبه رماها في البحر وإذا البحر هدأ. سالمين إلى الكويت، وفي أربعينية الإمام الحسين عليه السلام السنة الفائتة في ليلة الأربعين رأى أحد المؤمنين في المنام أن الإمام الشيرازي واضع يده على مرقد الإمام الحسين عليه السلام وبيده الأخرى يشير إلى الجماهير إلى الناس. فلما جلس من نومه الإمام الشيرازي بهذه الرؤيا فقال خيرا إن شاء الله، ولعل الله يوفقنا أن نجعل القضية الحسينية قضية عالمية. هكذا فسر عن هذه الرؤيا الإمام الشيرازي نفسه. هذه كانت همته، أن ينشر القضية الحسينية على مستوى العالم، وكذلك فعل. ولي في ذلك من القصص الكثيرة للإمام الشيرازي كيف بعث المبلغين إلى غابات في إفريقيا، ولكني لا أريد أن أطيل بكم المقام، فالقصص في هذا المجال أيضا كثيرة. وأما النقطة الثالثة وهي الأساسية، ولولاها لما كان الإمام الشيرازي يتوفق في هذه النقاط، تلك هي الإخلاص لله سبحانه وتعالى. فنية الإخلاص نية الصدق مع الله سبحانه وتعالى هي أساس النجاح، أساس الفلاح، أساس التوفيق والتقدم في كل المجالات. والإخلاص من أين؟ في أن يكون الإنسان ذاكرا وحدانية الله سبحانه وتعالى في كل وقت. اذكروا الله كثيرا بكرة وأصيلا. كان الإمام الشيرازي يذكر الله وكثيرا وكثيرا، وكان يلتزم بذكر لا إله إلا الله في كل الأوقات، وخاصة في تهجده وصلاة ليله والناس نيام. كان ينام أول الليل سويعات ويجلس ويكتب ويؤلف، وساعة قبل أذان الصبح يشتغل بصلاة الليل، وألف مرة كان يقول لا إله إلا الله. وقد قال جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. الفلاح في التوحيد، الفلاح في أن يكون الإنسان عبدا لله الواحد القهار، لا إله إلا الله. حتى كان لما يدخل المطبخ ويجد أهله تعمل كالنساء فيلاحظ عليها أنها تعمل ولكن ساكتة صامتة، فيقول لها قولي لا إله إلا الله واتركي يديك تعمل، قولي لا إله إلا الله واتركي يديك تعمل. هكذا يمكن للإنسان أن يكون مشغولا بأي شيء من أعماله اليومية، ولكن في نفس الوقت أن يشغل لسانه بذكر الله سبحانه وتعالى، لا إله إلا الله. نعم، هكذا زرع الإمام الشيرازي في قلبه الإخلاص لله سبحانه وتعالى، حتى تجد كل مؤسساته التي أسسها الثقافية والاجتماعية والمستوصفات التي أسسها في أرجاء العالم، لا تجد على واحدة من تلك المؤسسات اسما لنفسه، سماها حسينية الرسول الأعظم، مكتبة الرسول الأعظم، ومستوصف سيد الشهداء، ومسجد زين العابدين، وهكذا كان يحيي أسماء الأئمة واسم الرسول بشكل خاص، كان يحيي ذلك في تسميته لهذه المؤسسات العظيمة. ولما سئل سيدنا فهل من مؤسسة واحدة تسميها باسمك، فقال الله ورسوله وأهل البيت باقون ونحن زائلون. حينما يبني العالم نفسه وفكره وفعله وحياته كلها، يبنيها على أساس الله سبحانه وتعالى، إنه مبدأ الخير ومنتهاه، ويعشق أهل البيت ويجعلهم قدوات أسوات، يعمل على هدى سيرتهم، عند ذلك فسوف يلهم من الحكم الناجية. لذلك تجد هذا المرجع المتميز بين المراجع يقدم للأمة الإسلامية مشروعا متكاملا لاستنهاضه وخلاصه من التخلف ومن الظلم الذي أحاط بها في كل أبعادها. المشروع الذي قدمه الإمام الشيرازي يتكون من مرتكزات أساسية، ولكل مرتكز من هذه المرتكزات الخمس بحث طويل وكتب قد كتبها هذا الرجل العالم الواعي. وقد تكلم إخوتنا الكرام في هذا المجال كثيرا، وإنما أشير إشارة عنوانية. الفكر المنهجي لاستنهاض الأمة في فكر الإمام الشيرازي يعتمد هذه المرتكزات. أولا وحدة الأمة، فلا فرق بين عربي وعجمي إلا بالتقوى، ولا فرق بين أسود وأبيض إلا بالتقوى، فكل الحدود التي اصطنعها عدونا أي الاستعمار، هذه الحدود ملغية جملة وتفصيلا في فكر الإمام الشيرازي. هذا إيراني وهذا باكستاني وهذا هندي وهذا بحراني وهذا كويتي، هذا الكلام كلام جاهلي بحت. والنقطة الثانية، يدعو إلى أن نمارس الحريات الإسلامية وأن ننتقد الدكتاتورية والاستبداد، وأن نوعي الأمة وعيا حضاريا لكي يعرف قيمته في الوجود. لذلك كان يقول: اكتبوا. كل من يزوره يقول له: اكتب 100 كتاب. 100 كتاب، كل ذلك ليوقظ الأمة، ليوعي الشباب، وليعرف الإنسان قيمته في الحرية، وأن يعمل لأجل كرامته وإنسانيته، أن يحررها من الأغلال. بعثة الرسل والأنبياء ليضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالحريات هدف النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وقد كتب في ذلك كتابا اسمه الحريات، ويعدد الحريات في الإسلام 100 نوع من ذلك، ويذكر لها آياتها ورواياتها والقواعد الفقهية والعلمية التي تساند هذه الأنواع 100 من الحريات المشروعة في الإسلام. وكذلك المرتكز الثالث هي حيث يعترف الإمام الشيرازي بحرية الإنسان في الرأي، وهذا ينتج تعددية الآراء بناء على انفتاح باب الاجتهاد، فالعلماء والمراجع والفقهاء قد يختلفوا في الرأي، فيجب أن نعترف لكل واحد من المراجع بحقه في الرأي، وهذا يعني الاعتراف بالتعددية. والمرتكز الرابع شورى المرجعية. يكتب الإمام الشيرازي إطارا حضاريا وآلية عملية لهذه التعددية التي قد تعاني منها الأمة بعض الخلافات والصدامات، فيقترح الإطار التالي لحل هذه الإشكالية، إطار الشورى، ويستدل بذلك بالآيات القرآنية وبسيرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم والأحاديث والروايات والأدلة العقلية الحضارية العلمية، لكي يقول: اتحدوا في إطار مجلس شورائي تتبادلون فيه الرأي، والرأي الأصوب للأكثرية، أو الرأي الذي يجب أن ينفذ. وأما المرتكز الخامس في هذا المنهج فهو العنف، حيث قال ربنا تعالى: يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. لا للعنف، لا للصدام، لا للشتائم، لا للأيادي التي تجرح الأخ في الدين والنظير لك في الخلق أيضا، لا للعنف. المسلم من سلم الناس من يده ولسانه. علينا أن نتعلم هذه المبادئ في مدرسة الإمام الشيرازي. نعم، الحديث هنا كثير، وأختم حديثي برواية عظيمة من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حيث قال: ألا أحدثكم عن أقوام ليسوا بأنبياء ولا بشهداء، يغبطهم يوم القيامة الأنبياء والشهداء بمنازل من الله على منابر من نور. هؤلاء هم على منابر من نور في يوم القيامة، فمنازلهم الرفيعة يغبطهم فيها الأنبياء والشهداء. قيل: من هم يا رسول الله؟ قال: العلماء الذين يحببون عباد الله إلى الله. هكذا يجب أن يكون علماؤنا الكرام وهم كذلك. العلماء الذين يحببون عباد الله إلى الله ويحببون الله إلى عباده. قيل وكيف يحببون عباد الله إلى الله؟ قال صلى الله عليه وآله وسلم يأمرونهم بما يحب وينهونهم عما يكره الله، فإذا أطاعوهم أحبهم الله. إذن طاعة العلماء الربانيين الذين يتكلمون في هذا السياق، هذه الطاعة هي شرط أن يحبكم الله تعالى. فطوبى للعلماء، نعم، وطوبى لمن تمسك بذيل العلماء، نعم، وأخذ من علومهم. هنا أختم كلمتي بطلب متواضع، أن لا نخرج من هذا المجلس إلا ونحن قد أخذنا من هذه المدرسة الرسالية للإمام الشيرازي العظيم رؤانا وتعاليمنا وإرشاداتنا العملية، أن نأخذ من علوم آل محمد من هذه المدرسة، وأن نطيع العلماء الصالحين، وأن نتحرك في حياتنا بالعلم وبالمعرفة. ذلك لأن الإمام الرضا عليه السلام قال عدو كل امرئ جهله وصديقه عقله. فلنكن من العقلاء ولنتصادق مع عقولنا ونعرف من هو العدو، ذلك هو جهلنا بالحقائق. نرجو من الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا إلى ذلك. اللهم صل على محمد وآل محمد، وأدخلنا في كل خير أدخلت فيه محمدا وآل محمد، وأخرجنا من كل سوء أخرجت منه محمدا وآل محمد، بحق محمد وآل محمد. رحم الله من قرأ سورة المباركة الفاتحة إلى أرواح مراجع الدين، وسيما من اجتمعنا لأجله، آية الله العظمى السيد محمد الشيرازي. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.